المستبرا فيها ما أخذ الله عليهم ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. فقال المجاهد في تفسير هذه الآية: قد كان أوائل اليهود والنصارى على شيء، وقال فسادة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا.
هذا عندي ايش؟
وقال فسادة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا.
هذا عندي
نعم.
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوا مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعات في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. وقوله كذلك: قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيمان والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قال وقالت اليهود مثل قول النصارى وقيلهم، وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قال قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك: قال الذين لا يعلمون، فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء صلى الله عليه وسلم. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمد على الجميع
أولى، والله أعلم. هذا هو الصواب. كل أتباع الباطل ودعاة السوء كلهم على هذا السبيل، كل يسب الآخر ويكذب الآخر، تشابهت قلوبهم فضلوا عن السبيل نعوذ بالله، ولا يستقيم على حق إلا من طلبه وأراده وأخلص في ذلك واستقام عليه، وإلا طوائف الكفر وطوائف الضلال وهكذا طوائف البدع يكذب بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وكلهم لا يعلمون، كلهم جهلوا الحق فوقعوا في الباطل نعوذ بالله، فهم تشابهت قلوبهم فضلوا عن سواء السبيل نعوذ بالله. نعم.
وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجوز فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
والمقصود من هذا أن الواجب على اليهود الإيمان بعيسى وبما جاءهم في التوراة، والواجب على النصارى الإيمان بما جاءهم به عيسى والإيمان بما في التوراة. هذا هو طريق الحق، أن يؤمن كل منهم بهذا وهذا، وعلى المسلمين بعد ذلك أن يؤمنوا بهذا وهذا، بما جاء به موسى وبما جاء به عيسى وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق الهدى. أما يكذب بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض فهذا هو اتباع الهوى وطاعة الشيطان والحسد والبغي. فموسى جاء بالحق وعيسى جاء بالحق وهكذا بقية الرسل كلهم جاءوا بالحق عليهم الصلاة والسلام، وكلهم صدقوا بعضهم بعضا. الواجب على أتباعهم أن يكونوا هكذا وأن يصدقوهم بما جاءوا به وأن لا يكذبوهم، فليقولوا الحق كله وينقادوا الحق كله، وكل ما جاء نبي صدقوا به والتزموا بما جاء به. ثم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وجب عليهم اتباعه مع عدم تكذيب موسى وعيسى، مع الإيمان بموسى وعيسى أنهما جاء بالحق ثم جاء رسول الله مكبنا لما معهم مصدقا لما معهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فوجب اتباعه وتصديق من قبله أيضا فإنه مصدق لما جاءوا عليه الصلاة والسلام. نعم الله الله الله
الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في صوابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قول أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال هم النصارى وقال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وسعى في خرابها قال هو بالتنصر وأصحابه وخرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بالتنصر البابلي وعلى تخريب بيت المقدس. وقال إنسان ظاهر وتنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجية وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحو عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهذا لهم. وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان رجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باب. وفي قوله وسعى في خرابها قال إذ قطعوا
لا منافاة بين القولين، فإن الاعتبار بعموم الألفاظ والمعاني لا بخصوص الأسباب، سواء كان المانعين سواء كان المانعون من النصارى أو من كفار قريش أو من غيرهم، فالآية تعم الجميع تذم الجميع. وأن من منع مساجد الله أن يكون فيها اسمه هو داخل في هذا الذم والعيب، وأنه لا أظلم منه لأنه قد أتى ظلما عظيما. ولهذا يقول سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المعنى لا أحد أظلم هو استفهام معناه النفي ومعناه التشنيع على من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه بالصلاة أو بالطواف في مكة أو بالقراءة أو بغير ذلك. وإذا انضاف إلى ذلك يسعى في خرابها أيضا بهدمها وإقاء القمامة فيها وما أشبه ذلك من شر إلى شر. فالآية تذم كل من فعل هذا الفعل وتبين أنه من أظلم الناس إذا منع المساجد يذكر فيها اسمه من قراءة أو صلاة أو اعتكاف أو طواف بالكعبة المشرفة كما فعل قريش حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. فالمعنى ذم الجميع واجب تمشين العباد من المساجد حتى يؤدوا فيها شعائر الله. نعم
الله يا شيخ التمثيل.
نعم
ليه منع الواعظ من يشهد المساجد يدخل فيه
يهم إذا منع من هو أهل لذلك إذا منع من هو أهل لذلك. نعم
وفي قوله وسعى في خرابها قال ارتقى ومن يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم سار ابن جرير من القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة وأما الظروف فسعى في تخريب بيت المقدس. قلت والذي يظهر الله أعلم القول الثاني كما قاله ابن جرير. وروي عن ابن عباس بأن النصارى إذا منع اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أطول من دين اليهود وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى قلت والذي يظهر لي والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد. وروي عن ابن عباس بأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا
لقتلهم الأنبياء وكفرهم بالله
لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذنب في حق اليهود والنصارى شرع عيبا للمشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال
يعني إن هذا خراب معنوي ليس شرط خراب يكون هدما لها ولكن منعها الحق منها وإدخال الشرك فيها والأصنام فيها هذا سعي في خرابها في المعنى لأن صد أهل الحق وتمكين أهل الباطل خراب للمساجد وإن لم تهدم كما أن الآن المساجد التي في البلاد التي استحلها الكفار وجعلوا فيها الكنائس جعلوا في المساجد الكنائس كما في الأندلس وغير الأندلس خراب لها وإن لم يهدموها.
واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم أن كفروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مسدودا عنها فأي خراب لها أعرض من ذلك. وليس المراد من إمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط وليس المراد من إنارتها زخرفتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما إنارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها من الدنة والشرك كما قال قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا خبر معناه الطلب أي لا تمس أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القادم في سنة تسع أن ينادى بالحاج منا ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
وهذا
إذا كان تصديقا وعملا
إذا كان
هذا كان تصديقا
وعملا وهذا كان تصديقا إذا زائد يعني هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم تصديق لهذه الآية عمل بالآية الكريمة.
وهذا كان تصديقا وعملا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيئ وارتعاد الفرائض على حال التهيب وارتعاد الفرائض من المؤمنين أن يغتشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيغيظهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إلا المسلم. وقد أنزل الله هذا الوعد فما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى وأثناء المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي له في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه وفما أجلوهم من مكة أجلوا عنها ولهم في الآخرة عذاب عظيم على أن تأتوا من حرمة البيت انتهموه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والصواب به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال تعالى
وأما
وأما من فسر بيت المقدس
بليت أنا ما عندهم ده
نعم
ما عندهم ده بليت
بليت
نعم بليت بس جاءت بقى نعم.
وأما من فسر بيت المقدس فقال فعل أخبار أن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس
فلا لا سبحان الله سبحان الله نعم
وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأحبار من النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية فليس في الأرض أصابه يدخل بيت المقدس إلا خائفا وقال الدين فليس في الأرض يؤمن يدخل اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أصيب بأداء الجزية فهو يؤديها وقال قتادة لا يدخلون المساجد إلا مشارقة وذكر هذا لا يكفي أن يكون داخلا فيه على عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بانتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحياه من الدهر إلا في أحياه من الدهر أشهد بمن بيت المقدس إلا في أحياه من الدهر
سحينة
أشهد
عندكم سحينة
سحينة
امتحينا او شطان نسخة امتحينا نسخة
وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه ايضا اعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم اعظم الله اعلم وفسرها
تقدم بسم الله اللهم صل وسلم على الرسول تقدم ان الاعتبار في النصوص لعمومها لا بخصوص الأسباب سواء كانت نزلت من شأن اليهود والنصارى لما غيروا الشام في بيت المقدس لما ظهروا الكفرة وظهروا أعداء الله غيروا مختصر المجوسي أو غير ذلك مما قد يقع من الكفرة في بيت المقدس وهكذا ما فعلته قريش في المسجد الحرام حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولم يمكنوهم واصحابهم من اداء العمره وهكذا ما يقع من الكفره في كل مكان وزمان من الظلم للمسلمين وصدهم عن مساجدهم كله داخل في الايه ومن اظلم ممن منع مسجد الحرام يعني يعم هؤلاء وهؤلاء ومن فعل مثلهم في اي زمان وفي اي مكان هو استفهام معناه النفي معناه لا أحد أظلم من هذا الجنس من الناس الذين يمنعون الحق ويصدون عن الحق باتباع أهوائهم وفيه حث المسلمين على العبارة لمساجد الله وارتيادها والحرص عليها وألا يتشبهوا بأعداء الله في تعطيلها والإعراض عنها فإن تعطيلها وعدم إقامة الصلاة فيها وعاد إقامة حلقات العلم ونحو ذلك نوع من خرابها نوع من الخراب فلا ينبغي لأهل الإسلام يتأسوا بأولئك ولا يتشبهوا بأولئك ينبغي يكون لهم عناية بالمساجد وحرص على إقامة الصلوات فيها والمحافظة عليها وإقامة حلقات العلم فيها تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبسلف الأمة في كل مكان ولهذا يقول جل وعلا ومن أظلم ممن منع مسجد أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يعين أحد نعم
وفسر هؤلاء الجزية الدنيا لخروج المهدي المسجدي وعكرمة وابن داود وفسر القتال بأداء الجزية عن يد وهم صابرون والصحيح أن الخزية الدنيا أعم من ذلك كله وقد ورد
وهذا هو الصواب كذلك الخزية هو أعم أعم ولكن ما كان يدخلون إلا خائفين ما كان ينبغي كفرة إلا يدخلون المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤدبوا إذا فعلوا شيئا لا ينبغي في المساجد، وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد إذا كان لمصلحة كسماع العلم أو الدخول في الإسلام أو السؤال عن مهمة أو ما أشبه ذلك. أما قول لهم في الدنيا خزي هذا وعيد في عموان وعرض، قد يكون من خزيه في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيه من يستولى عليهم وتضع عليهم الجزية، قد يكون من خزيه من يؤدبوا ويعزروا بالموت يفعلوا ما لا ينبغي وإن كانوا أهل ذمة، فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعذاب النار نسأل الله العافية. نعم.
وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلف.
حدثنا
كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلف. قال
هل بس محمد بن محمد بن
محمد بن أيوب بن ميسرة ابن
حلبس. عنده الحلبس.
حلبس.
الله حلبس. نشوف تقريب محمد. محمد بن أيوب.
نعم.
محمد بن أيوب
بن
ميسرة. ميسرة الحلبس. نعم. نعم.
قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن عرفان. قال رسول الله.
عندك بشر. بشر عندك؟
نعم.
قال بشر ويقال بشر. بشر مهملة وبشر مهملة. نعم. نعم.
ذو صلاة مخلف ومخلف بن أيوب وأبو ترجمتهما في تعديل المنبع. أما محمد فقال أبو حاتم صالح من أبا حجر في المشهور، وأما أبو أيوب فلما استقدم فيها، وأما لطف بن أنطاك وقال ابن أبي أرطاة فقال الذهبي في ميزان له كتلة فيما قيل وقيل
ما تكلم محمد؟ ما تكلم محمد؟ محمد بن يونس. عندكم محمد بن يونس
ابن أيوب.
محمد بن أيوب ذنب ما يسر على هذا الطيب. ماشي. نعم. ظاهر أنه هم غلوا في التعجيل غلوا في التقليل. نعم. ظاهر أنه من رجال أحنا فقط. نعم. نعم. يقال بشر بصر. نعم. ومشروع فيه بالسين والملا. نعم.
قال كان رسول الله
في بشر من أرضاه تقليل بشر من أرضاه.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بخزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث
قال كان النبي قال كان النبي
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بخزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس فيه شيء من الكتب السته وليس لصحابي وهو بشر بن عرفاء قال ابن ابي عرفاء حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الايدي في الغزو.
محمد بن أيوب وأبوه أما محمد فقال أبو حاتم قال لا بأس به ليس بالمشهور، وأما أبوه أيوب فلم يوثقه مرتبة، وأما ذكر بن أنطاك ويقال ابن أبي أرطاك فقال الذهبي في ميزان له صحة فيما قيل وقيل لا، وأورده ابن عدي في الكامل وأورده ابن عدي في الكامل. وقال الراشدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وباسم صغير لم يسمع منه. وقال ابن معين وقال ابن معين كان رجل سوء وأهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة. أضاف باسم الصحة ابن كثير بشر وهو باسم كما في كتب الرجال وفي طبعة
الحين من خارج حدنا محمد بن أيوب إيش هذا؟
محمد بن أيوب بن ميسرة المحلبس قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرقاء.
بس نعم نعم
بشر بن أرقاء قال ابن أبي أرقاء واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري
القرشي.
نعم العامري نجيب الشعب غالي الصحابة مات سنة 86 أبو داود والترمذي والنسائي
86 شو الهيثم من خارجه. نعم
قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وباركوا مسجدهم وصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس
وجه
إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرف الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسقها. فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اول ما نسخ من القران قبله وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وكان اهلها اليهود امره الله ان يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب. وقال فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال عثمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد
هذا ما أعلى فيه تسلية المؤمنين وتعزية المؤمنين حيث وقع في نفوسهم شيء من استقبال القبلة اليهود ورد مع اليهود في نسخ القبلة إلى الكعبة لأن الله جل وعلا هو المقصود استقبال الجهة التي يأمر بها سبحانه وتعالى. ليس المقصود أي جهة معينة بل المقصود طاعة أمر سبحانه وتعالى وامتثال شرعه. فإنما وجه عبادة توجه. ولهذا المؤمن في الصحراء أماكن الاشتباه يجتهد ويتحرى ويصلي وتكون صلاته صحيحة إلى أي جهة كان. فإذا علم القبلة استقبله. فكان هذه القبلة في أول الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم نسخ الله ذلك وولاهم إلى جهة بيته العتيق. فعظم هذا على اليهود وأبطل الله به شبهة وقالوا ان هؤلاء لهم تاره كذا ولهم تاره كذا يعيبون المسلمين باستقبالهم بيت المقدس تاره ثم الكعبه. بين سبحانه وتعالى ان الامر اليه جل وعلا هو الذي يامر وينهى سبحانه وتعالى. فانما يولي المسلمون وجوههم فثم وجه الله. الوجه هنا صفه المعضل العظيمه ويخص بالجهه ولا مانع من القولين كلاهما حق. فإنما يولي مسلم وجهه فقد ولاه إلى الجهة التي جرع الله له أن يوليها. وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد الصلاة فإن الله قبل وجهه. فدل ذلك على تفسير وجه بالوجه المعروف صحيح وتفسيره بالجهة يعني فتم الجهة التي شرع الله وتم الجانب الذي شرع الله صحيح أيضا. فالمصلي مصلي إلى وجه الله ومصلي إلى جهة التي شرعها الله أينما كان. ولهذا أهل الشرق يصلون إلى الغرب وأهل الغرب يصلون إلى الشرق وأهل الشمال يصلون إلى الجنوب وأهل الجنوب يصلون إلى الشمال بالنسبة إلى الكعبة. والمسافر في الصحراء يجتهد ويتحرى جهة القبلة فيصلي. فإذا أصاب الحمد لله، وإن أخطأ فصوابه صحيحة، لأن القصة لا إله وجهه، إنما تكون له ثم وجهه، لأنه في الحقيقة عندما يصلي ابتثال عن الله، فإنما وجهه الله توجه.
الهيثم المخارج المروزي أبو أحمد أو أبو يحيى نبيل بغداد صدوق من كبار العاشرة، مات 27 في آخر يوم منها، المخارج والنسائي وابن ماجه.
يا أخر عينة المخارج
المخارج
ماجه
نعم شخص درجة الحديث بين المشرق والمغرب وقبلة
لا لا أخر عينة صحيح نعم وما نجح
وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ما بي حاتم لا دلوات لا تبي متقدم عن ابن عباس في نفس القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية وروي عن أبي العالية
وقال
وقال ما بي حاتم لا دلوات لا تبي متقدم عن ابن عباس في نفس القبلة عن عطاء عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرغ التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه لوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك الفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال. وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
عبارة قبيحة عبارة خبيثة، ولكن من الجليل أهل السنة والجماعة فيحمل كلامه على المراد يعني لا يخلو منه كما كان، لأن علمه واستقبال وجهه وإن كان فوق العرش سبحانه وتعالى. هذه العبارة تقع للجهمية وتقع للمعتزلة وتقع لأتباعهم يقولون بالحلول وأنه في كل مكان، وهذا من أبطل الباطل ومن أضل الضلال ومن كفر البواحنة، فهو فوق العرش جل وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان جل وعلا. فإذا ما يولي المصلي قد تولى إلى جهة الله التي شرع وإلى وجهه سبحانه وتعالى الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعباد أينما تولوا فقد استقبلوا وجهه جل وعلا، فإن ليس مثل خلقه ولا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى، وصفاته تليق به ولا يشبه خلقه في كل شيء سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش فوق جميع الخلق. والعباد إذا تولوا إلى الصلاة وتوجهوا إلى الصلاة فقد تولوا إلى وجهه واستقبلوا وجهه سبحانه وتعالى أينما كانوا، فهو جل وعلا ليس مثل خلقه ولا يحيط به مكان من خلقه، بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق خارج عنه. ولهذا يقول السلف نعرف ربنا بأنه فوق سنواته على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل من خلقه فهو فوقهم وفوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الآية الكريمة مدنية والبقاء كلها مدنية، والظاهر من السياق أنها نزلت في قصة استقبالهم بيت المقدس، فإن عظم عليهم ويرغبون أن يصلوا إلى الكعبة بين الله لهم أنه لا فرق في ذلك، أنتم ممتثلون أمر الله ولله المشي والله، فأينما تكون فثم وجه الله، أنتم لا شيء عليكم ولا حرج في امتثال أمره واستقبال وجهه الذي يأمركم به، لأنكم عبيد مأمورون، فإذا وجهكم إلى بيت المقدس فعليكم التوجه إلى بيت المقدس، وإذا وجهكم إلى الكعبة فعليكم ذلك، فهو تسلية للمؤمنين ورد على اليهود وأشباحهم.
قال ابن
جرير نعم فوق جميع الخلق، ليس في داخل الخلق فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من مشرق أو مغرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة القتال وشدة الخوف، حدثنا أبو سريج قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك وابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية وفي صحيح البخاري
ولا يا عامة تعم ذلك أيضا تعم ما ينسخ من القبلة وتعم ما يقع المجتهد من القبلة وتعم المسافر
فإنه في النافلة يصلي إلى حيث كان وجهه
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعامل. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما على أقدام وركبانا مستقبل القبلة غير مستقبل الله. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو
سفر المسافة
نعم
الواء
بالألف
المقصور فعلا
فالجميع عنه يجوز التطور فيه على الراحلة
لا نعم
قوله لا يخلو منه مكان ذلك الآية إلا هو معهم أينما كان ليست الآية لمعية
المؤمن ما قال المؤلف الحافظ القيم وهذا بالعلم يعني إن أراد عينه صحيح وإن أراد ذاته فوق عرش سبحانه وتعالى لا يكون شيء من داخل خطه لا في داخل العرش ولا في داخل السماء ولا في داخل الأرض بل فوق جميع خطه سبحانه وتعالى.
والدابة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم ثلاث البعير
نعم
الدابة
صلى على البعير وعلى الحمار أيضا ثبت عنه الصلاة على الحمار
نعم
ثبت عنه نعم
المقصود من بعير
مش مراد مش من هذيك. يعني يستقبلهم هم وجهه سبحانه فوق العرش مثل ما قال النبي إن الله قبل وجهه على وجه الليل يقبل الله سبحانه وتعالى والله فوق العرش. نعم.
وهذا
وعدت الصوره
اللي
كان
لي
وجود
5 ايام وانا
اصلي
على هذا الحال
يا علم يعيد الصلاه لان غلطه عندها ما يدل على هم محل الجهاد الوجدان هم محل الجهاد يسالون يرشد هل يدعى تساهل قله المبالاه نعم
هذا
عجيب صحيح
اثنين
ولو سال ما في الجهاد جهاد الصحراء
ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة
وسفر
العدوى
عدوى في الواو الألف نطالع يا شيخ نطالع يا شيخ
فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة وقول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة واختار أبو يوسف أبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في النصر وحكاه أبو يوسف عن أنس رضي الله عنه واختار أبو يوسف أبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في النصر وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى من ماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب
المعروف يا علماء وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في الشهر خاصة أما في الحضر في إمكان الإنسان النزول
الصلاة في بيته والمساجد، أما في السفر هو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه النزل يتأخر عن مهمته، فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويوتر عليها في سفره عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في النوافل. أما في الفرائض فلا، ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل قبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس. أما النافلة تطوع بالليل تطوع بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويومي بالركوع والسجود، توسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى. ويستحب أن يستقبل قبلة عند الإحرام كما في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل عند الإحرام ثم يصلي حيث كان وجه راحلته. هذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وآخره، كلها دالة على أنه كان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة. لكن لو اضطر في فريضة جاز أيضا، لو اضطر في فريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى من الطلب من الذي وراءه أو يخشى من فوات العدل، كذلك إذا كان في حال المرض مربط على الدابة ما يستطيع إنزاله، أنزلون ربما أدركهم العدو، أو كان في حال مطر الأرض من تحته والماء من فوقه لا يستطيع النزول، كذلك المطلوب في حال الضرورة لا بأس بالفريضة. أما في حال الرخاء والعادة فلا بد ينزل في الأرض ويصلي عليها ويستقبل القبلة، وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة لا يصلي إلى غير القبلة. نعم. نعم. ما أعرف معناها. كانها محرمة. معناها السفر القصير والطويل. السفر المسافة والسفر القصير. إن كان السفر العدوى يعني شيء قريب من البلد. نعم.
السفينة والسيارة
والقطار والطائرة كلها تروح واحد. في النافلة لا. نعم.
لازم الإحرام عبد الله. نعم. لازم الإحرام للقبلة في النافلة.
أفضل. لأن حاجة الصحيحين ما في هذه القبلة.
فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأينما وليت وجوهكم فهناك توجيه وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع
السهل والقطارات والطائرات لما كان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان وتحضر الصلاة الفريضة فإنه يصلي عليها صلاة الفريضة، فإن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا لهدوها صلى راكعا وساجدا كالذي على الأرض مستقبل قبلة، فإن لم يستطع وجود أمواج في البحر أو تحرك الطائرة وعدم تيسر الصلاة في الأرض خارج الطائرة أو السفينة فإنه يصلي إلا جهة سيره، يصلي وهي ماشية بالإماء لكن إلى جهة القبلة تحرك بها يدور معها إلى قبلة، يدور مع السفينة ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة إلى قبلة. نعم.
حدثنا نقل بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو ربيع السلمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السلمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السلمان، ورواه أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السلمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان، وأشعث يضاعف بالحديث، قلت وشيخه عاصم أيضا يضاعف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر،
والعمدة في هذا الحديث الصحيح غير هذا الحديث، قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اشتبهت عليه قبلة في الأسفار اجتهد تحرى في صلاة الفريضة وصلى إلى الجهة التي يعتقدها قبلة، فإن أصاب الحمد لله وإن أخطأ صحت صلاته وعفي عنه لأنه بذل وسعه وأدم عليه. وأما في النافلة فإنما تقدم يصلي على حسب حاله على راحلته حيث كان وجهه. نعم.
وقد روي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه فقال حافظ أبو بكر المرجوي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرني الحسن بن علي بن شعب بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن حسن قال هجرت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العجرمي عن
عرض الحرب تقديم الله العرض زمن
قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريح كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلما بدوا قبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشام فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ثم رواه من حديث محمد بن عبد الله العرجمي عن عطاء عن جابر به أول عن عطاء بن جابر
كان
عن عطاء عن جابر
لعل الأول في العرف
قبل
الشام فقال لك من جابر لعنها عن جابر كما قال عنه الأول من جابر الأول مثله لعنها عن جابر
عن جابر
وقال الدارقطني قل على عبد الله بن عبد العزيز وعن أسماء حدثكم داود ابن عمرو قال أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غير فتحيرنا فاختلفنا في السبل فصلى كل رجل منا على حده وجعل أحدنا يبص بين يديه لنعلم أمثلتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجازت صلاتكم ثم قال وقال قد أجازت صلاتكم
بالألف عنه أجازت أجازت من دونه إلا أجازت دون ألف لأنها قد أجزأت من الغراء لأنها قد جاهزت مضت يعني أصابت وأجزأت أبرأت الذمة فطبعا يقول عندها نسخة أجزأت أجازت عندها إنه جيم مدودة فطبعا نسخة أجزأت كما عندها نعم.
ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرجمي
نعم محمد بن عبيد الله تصغير ما عنده من عبيد الله نعم عبيد الله نعم
عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه المرجوي
ايش رواه
ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه
يعني بن سالم والعرجمي كلاهما ضعيف
ورواه ابن مرجم ايضا من حديث الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سريه الفاقده ثم بعد سريه الى القبله ثم تكلم بعد ما طلعت الشمس انهم صلوا لغير القبله فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فانزل الله تعالى هذه الايه ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وهذه الاسانيد فيها بعض ولعله يشد بعضها بعضا واما اعاده الصلاه لمن تبين له خطاه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء والله اعلم.
وهو الصواب لأنهم اتقوا الله وأدوا ما عليهم ما يتقى الله ما استطاع فلا شيء عليه. نعم نعم
اختلف الجهاد والمصاوي
نعم
اختلف الجهاد
والمصاوي جماعة البادية كل له اجتهاد نعم كل له اجتهاد نعم
قال ابن جرير وقال آخرون لم نزلت هذه الآية في سبب نجاته كما حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ابن جرير وقال آخرون لم نزلت هذه الآية في سبب نجاتي كما حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام
نعم معاذ بن هشام
قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخلكم قد مات فصلوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت وإن من هذا الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله وهذا غريب والله أعلم.
هذا أيضا مرسل كان مرسل وغريب جدا والأحاديث الصحيحة دل على أنه رضي الله عنه ورحمه أسلم ومعلوم أنه إذا أسلم فصلى إلى قبلة المسلمين ولهذا لما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس عليه خرج الناس وصلى به في الصخرة عليه الصلاة والسلام. نعم
وقد قيل انه كان يصلي الى بيت المقدس قبل ان يبلغه الناس الى الكعبه كما حكاه القرطبي عن قتاده وذكر القرطبي انه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بذلك من ذهب الى الصلاه على الغائب قال وهذا خاص عند اصحابنا من ثلاثه اوجه احدها انه عليه السلام شاهده حين سوي عليه طويت له الارض
عنه
هنا
ولي أسوي عليه
الثاني أنه لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن عربي قال القرطبي ويدعو أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه الثاني أنه لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن عربي قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه وقد أجاب العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شريعة الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم.
كل هذه الأوجه ضعيفة والصواب أنه دليل على صلاة على الغائب مطلقة إذا كان ذا شأن من له قدم في الإسلام ونحو للمسلمين كالنجاشي فإنه يصلى عليه. أما عامة الناس فلا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ما صلى على كل من مات غائبا ودل ذلك على أنه إنما صلى عليه لقدمه في الإسلام نفعه المسلمين وحمايته المهاجرين وإحسانه إلى المهاجرين إلى بلده. أما قوله انه كان ليس عنده احد او ما صلي عليه كل هذا ليس بشيء فانه ملك مسلم لا يكون عنده احد من جماعته الناس سرع الى راي الملوك والى رضا الملوك لو يكون عند ناس من جماعته واهل بيته قد اسلم. فالحاصل ان هذا دليل على ان الغائب له شان وله قدم في الاسلام وله نفع للمسلمين يصلى عليه صلاه الغائب اظهارا لفضله وحثا لغيره على مثل عمله وجهه في مثوبه الله له تقديرا لجهوده واعماله الكبيره. نعم. كل من كان له في الطاشات في الإسلام من أمير أو ملك أو عالم. نعم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر في مرتبة في تفسير هذه الآية من حديث أبي ناصر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فقد
أورد الحافظ أبو بكر بن مردوة في تفسير هذه الآية من حديث أبي ناصر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة ها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ناصر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به.
السندي هو السدي السندي بالنون. نعم هل هو نون؟ نعم السندي. نعم ما بلغ له يأتي حياة معاكسة الليلة لكن غير محفوظ محفوظ النجاشي. نعم
نصلي يا شيخ على ميت ونقل على مسجد آخر صلى على المسجد.
ما في حرج. نعم
نقل الميت من بلد إلى بلد
ما في حرج لكن تركه أو لا لا يخطب على الصحابة النقل. نعم
ما بين المشرق والمغرب قبلة وقالت بني وقدر من غير وجه عن أبي هريرة وكلم بعض أهل العلم في أبي عشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي وحدثني الحسن بن بكر المروزي قال أخبرنا المعلى قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد
المخزومي
عبد الله بن جعفر
المخزومي
نعم
انت عندك المحرمي
التصحيح تحت
شو التقييد في التغيير عبد الله بن عثمان نعم
يقول
حوار
المخالي
سنة
في
تغيير
التغيير نفس نسبة إلى مخالي. نعم 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 عن اسمعه محمد بن المغيرة الأخنس عن أبي سعيد المقبري عن أبي
هريرة عن عثمان بن محمد
ابن المغيرة الأخنس
هو ابن الأخنس معنى؟ ابن؟
الأخنسي
الأخنسي طيب الأخنسي الأخنس نعم
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسرح المخرمة أبو محمد المدني المخرمة
المخرمة لا المخرمة عبد الله بن عثمان كيف عمد؟
عبد الله بن جعفر
يعني عبد الله بن جعفر؟
نعم
نعم نعم هذا الأخنس نسبة إلى أبي المشوار المخرمة طيب المخرمة طيب من بعده شو حدثنا؟ هذه المخرمة
عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس
عثمان محمد المغيرة
نعم
شو عثمان محمد نعم
نقل عن التعليق
في
خلاصة تهذيب الكمال. وفي صحيح الترمذي أيضا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس
الأخنس
نعم
يقال الأخنس ايش فيها يعني نعم نعم
عبد الله عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن الأخنس
بن
الأخنس
الثقفي الأخنسي الجاهلية تدرك له أوهام الأستاذ ماشي الأخنس مساق الإبن لا ساقطه يعني النسب الأخنسي نعم حتى الأخنسي حسن أشهر من شغط الإبن نعم نعم
عن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي ناصر وأصح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي ناصر وأصح. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
منهم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عمر بن نصر ولا بن رباح؟
منهم عمر بن الخطاب
على أنه منهم عمر؟
عمر بن الخطاب
شو في العراب عمر؟ خبر منهم مقدم؟ نعم منهم عمر ونعم منهم عمر ونعم منهم هذا خبر مقدم لا لا نعم منهم نعم
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن عباس رضي الله عنهم اجمعين. وقال ابن عمر: اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك وما بينهما قبله اذا استقبلت القبله. ثم قال ابن مردوي: حدثنا علي بن احمد.
وهذا بالنسبه الى اهل المدينه ونحوهم من اهل الشمال، وهكذا اهل الجنوب ما بين المشرق وما قبله. اما اهل الشرق والغرب فيقال فيه ما بين الجنوب والشمال قبله، فالميل اليسير لا يضر في مثل المغرب ما بين الجنوب والشمال، يعني ما الميل ها هنا وها هنا لا يضر ما دام الى جهه القبله. نعم. اليمن الجنوب من جهه الجنوب. نعم.
حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال مشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما
قوله عن عمر قوله بعد عمر
قوله
يعني من قوله يعني موقوف قوله يعني من قوله منصوب رجع خاطر. نعم.
الأول عندنا عبيد الله
بن حكيم. ايش؟ ايش؟ قبل ما تقول الفطر. نعم. قبل ما تقول نعم.
ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن عبيد الله. عن عبيد الله عندكم عبيد بن عمر قصير وجنب كبير.
نعم.
من مرضويه.
نعم.
محتمل فيه عبد الله المكبر وعبد الله المصغر. المصغر هو الثقه عبد الله فيه ضعف زاهد ضعيف. محتمل هذا وهذا كلاهما يروي عن نافع كلاهما يروي عن نافع. نعم محتمل. فالنسخة عبيد الله
قال ابن جرير ويحتمل فإنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني الحجاج قال قال ابن جرير قال مجاهد
قال ابن جريج.
كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني الحجاج قال قال ابن جرير
جريج.
قال قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني يستجب لكم قالوا الى اين فنزلت اينما تولوا فتم وجه الله. قال ابن جريج ومعنى قوله ان الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفايه والجود والافضال. اما قوله عليم فانه يعني عليم باعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعجب عن علمه بل هو بجميعها عليم. وقال تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وعلى آله وصحبه. قال القديم عن قابل التسبير رحمه الله تعالى في تسبير قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وتدان أشباه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكثر الله بهن عبدي دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افترى وإنما له ملك السماوات والأرض من فيهم وهو المتصرف فيهم وهو المتفرق بهم وخالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسكرهم ومسيرهم ومكرههم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبا وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وفي ديانه ولا صاحبة له في ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أن السيد العظيم أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غير مخلوقة له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير هو بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إنني ولدا سبحاني أن أتخذ أن يتخذ صاحبة أو ولدا انفرد بالبخاري من هذا الوجه وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي قال أخبرنا وقال ابن مرد ويحدثنا أحمد بن كامل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي
وعنهم
محمد القروي
محمد يا الله أنا محمد بن إسحاق كيف البخاري محمد بن إسحاق القروي بالفاء عندكم منها ولا بالقاف؟ بالفاء بالفاء نعم القروي أجل لك نعم
نعم
نعم فروي فروي هنا دوي راشفه نعم يا صار الاسم صحيح الاول والثاني معتل الثالث الواو ينسب اليه تعال فروي حنفي راشفه الصحيح نعم شو تقريب محمد بن اسحاق
نعم
يقبل صوابه إسحاق بن محمد بن فروي كما في مثال الحجار وهو ضعيف فيما انفرد به عن مالك وقد انكر على البخاري ان راجع حديثه راجع من ذلك راجع شفاء هو الله اسحاق فوق على الاربع من هذا من جهه التاريخ فوق على من جهه التاريخ هذا محمد بن اسحاق الله ان شيخ البخاري شفاء تقريبا نعم محمد بن إسحاق
قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق محمد بن فروي قال أخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذب ابن ادم وما ينبغي له ان يكذبني وشتمني وما ينبغي له ان يشتمني فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني فما بدعني وليس اول الخلق اهون علي من اعادته واما كذبه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الله الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احد اصبر على لا احد اصبر على اجر يعلم من الله
لا احد اصبر خبر لا
لا أحد أكبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
المقصود من هذا كل بيان تنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح من الله، اليهود قالوا عزال من الله. فالله عز وجل في كتابه العظيم نزه نفسه عن اتخاذ الولد، فإنه سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والولد إنما يكون بين شيئين متناسبين، ويدل على ضعف ونقص في المولود له. والله منزع عن النقص والعيب سبحانه وتعالى، فلا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا نزه نفسه عن ذلك بآيات كثيرات ليبين لعباده بطلان ما تقوله اليهود والنصارى والمشركون أنهم افتروا على الله الكذب. ولهذا في هذا الحديث الصحيح يقول جل وعلا كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيدك كما بدأت هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل. والذي خلقه هو الذي يعيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ بالخلق ثم يعيده. فالمقصود أن هذا من أبطل الباطل وأكثر الكذب. وأما شتمه له فقوله انه اتخذ ولدا، يعني نوع من السب والتنقص، ولهذا سمي شب شب شتما. القاعده ان العرب بكل ذنب يسمى شتم يسمى سب. قوله ان لله ولدا او قوله اليهود انه استراح في اليوم السابع او ما اشبه ذلك من هذه الاشياء كله سب، والله منزه عنها سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، خلق كل شيء وبيده كل شيء، كل ما سواه مخلوق له مربوب غير اليه جل وعلا او منتهي اليه سبحانه وتعالى، كل له قائد. نعم نعم.
محمد اسحاق بن عون العامري.
العامل ايش بعده؟
محمد
اسحاق بن العامري ايش بعد العامري؟
ابو بكر الصوفي بن بلوط.
محمد اسحاق
محمد عبد الرحمن
المسيبي مسيب غيره غيره
محمد اسحاق بن منصور ابو عبد الله بن ابي يعقوب الكرماني
غيره
محمد اسحاق بن وفاق
غيره
محمد
اسحاق التغليبي ما عندي الفراوي
لا الفراوي في اسحاق
الا في محمد بن اسحاق ما في هذا اسحاق هذا فيه
اسحاق محمد اسماعيل بن عبد الله بن فروه بن ابي فروه الفراوي المدني الاموي مولاهم صدوق
كفة فتاة
من العاشرة
مدى
23 كان عندي إسحاق إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاه الخدوق كفة فتاة من العاشرة مدى 23 البخاري بن ماجه الترمذي
ولا هو هذا ولا هو هذا. من أول شخص ثاني محمد بن إسحاق نعم. نعم.
قبل حاكم محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن ابي فروه القروي قال ابو حاتم كان صديقا ولكن ذهب بصره فربما لقنا وكتبه صحيحه وفاه ابو داود والنسائي والمعتمد فيه ما قاله ابو حاتم فقال الدار قطن والحاكم عيب على البخاري اخراج حديثه وروى عن البخاري اكثر جهاد حديثا وفي فرد الخمس اخر كلاهما عن مالك واخرج له الكل حديثا اخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره وظهر الترمذي بن ماجه.
وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد أشد قال أخبرنا أشباح
وظن أن عندهم إسحاق إسحاق فلا أن عندهم نعم إسحاق أن عندهم ليسكار محمد
عندنا
إسحاق محمد نعم
أخبرنا أبو سعيد بن أشد قال أخبرنا أشباح عن مقدس عن عقيلة عن الشعبات رضي الله عنهما قال قانتين مصلين وقال عثم وأبو النار كلهم قانتون يكتبون له بالعبودية وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص وقال فقيع بن أنس يقول كل له قانتون أي قائم يوم القيامة أي قائم يوم القيامة وقال الصديق له قانتون أي مطيعون يوم القيامة وقال حسين عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كنت إنسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجود ذله وهو سائر وهذا القول عن مجاهد
وصيا ابن جرير يجمع الاقوال كلها وهو ان الكون توقع والاستكان الى الله وهو شرعي وقدري فما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال قد رجع فيهم لا في هذا كله قانون دليلون قادون تحت تصرف جل وعلا لكن كلهم تحت تصرفه من جهة الربوبية كلهم خاضع لأوامر من جهة الربوبية هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا وهذا كذا كلهم تحت رقهره وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعة الأوامر الاختيارية هذه هم منقسمون فيها لكن من خير الربوبية وأنه ربهم وخالقهم وصره فيهم وأنه عبد الله منقادون لأمره العظيم أمره الكوني سبحانه وتعالى هذا يعمهم كلهم جميع الخلائق كلها مقهورة كلها ذليلة كلها قارثة كلها ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى نعم
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم
بالغدو
والآصال
وهذا اسم الذل نعم سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض نعم نعم
وقد ورد حديث في بيان الكنوز في القران وما هو المراد به كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابنه قال اخبرني عمرو بن حارث ان دراج ابا الشمس حدثه عن ابي الهيثم عن ابي الهيثم عن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وزن عندك إن الله يسلم في السماوات والأرض دون تكرار من نعم
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد من القرآن المتوقع من قنوط فهو الصاعق وكذا رواه إمام أحمد عن حسن بن موسى بن أبي عاص عن دراج بإسناده مثله ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه. ورد هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. كثير ما يأتي بهذا الإسناد في إسناد تفاسير
وكثيرا
ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها إشارة ولا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم.
وقال من؟
كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال
يونس بن نون عندك ذا؟
نعم
يونس بن نون.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن النهي عن الرجل بإسناده مثله ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه.
ذلك لأن الدراج أبا السن عن الهيث المضاعف هذا السنة في هذا له مضاعف عند أهل العلم زاد في رواية أحمد وعفو الله أخيرا. نعم لا بأس بالدقة. نعم حسن بن موسى.
فرق هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه الله أعلم. كثير ما يأتي بهذا الإسناد كثير فيها نكرة
ولا أنت كثير بالرفع.
نعم
كثيرا ما عندكم النصف كثيرا ما يعني يكفي كثيرا هذا. نعم
وكثيرا ما
أو نعرف المصدر المحذوف. نعم
وكثيرا ما يأتي بهذا الإسلام تفاسير فيها
تفاسير ما يصرف. نعم
فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض
نعم والله نصدق لا بأس لأن دراج عن كيف أبو الهيثم كيف أبو الهيثم من هيثا عنه؟
يجدنا أبو هيثا
أبو إيه؟
سليمان بن عمرو بن عبيد.
نعم
وآخر أبو هيثا بن ناصر بن دهر الأسلم عن الكرع.
إيه؟
أبو هيثا بن ناصر بن دهر الأسلم مقبول من الثالثة وقيل اسمه عامر النسائي.
نعم نطب الأول نعتبر عليه. نعم نطب الأول. نعم بس مين فقط؟ نعم.